بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل ورجل. كان الكلام في الاستفهام، ذكرنا أدوات الاستفهام وذكرنا ما هو المعنى الحقيقي المراد بكل أداة. وأنه هل يراد به التصور أم يراد به التصديق، يعني يطلب به التصور أم يطلب به التصديق، يرحمكم الله. هذه الموارد ذكرناها، وصلنا إلى المعنى المجازي لأدوات الاستفهام. يذكر عدة معاني المصنف هنا، واحد يذكر عدة معاني مجازية للاستفهام، ولذا قال: ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرا ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بسبب معرفة القرائن. عليكم السلام. يعني إذا عرفت القرائن تحمل هذه الاستعمالات على غير الاستفهام، على غير معناها الحقيقي، ولكن يحتاج إلى قرينة، كما هو الحال في كل مجاز. كل استعمال مجازي يحتاج إلى القرينة. لولا المجاز لما حملنا الكلمة إلا على حقيقتها. نعم، بسبب معرفة القرائن. يعني إذا عرفت القرائن هذا يسبب أن ينتقل ذهنك إلى المعنى المجازي. بحسب عندكم؟ بحسب أفضل، يعني مما يناسب المقام بحسب معرفة القرائن. يعني القرينة توضح أن المراد مثلا الاستبطاء أو الوعيد أو التنبيه على الضلال، بحسب أفضل. أنا هم في المختصر النسخة اللي عندي وقال نعم بحسب معونة القرائن. ما ليش هني مسوينا بسبب القرائن؟ جيد، بحسب معرفة القرائن. عندكم معرفة ولا معونة؟ معونة. هذا ظاهر خطأ، يعني احنا عندنا بسبب معرفة القرائن. على أي حال المعنى واضح. كالاستبطاء، هذا هو المعنى الأول. الاستبطاء يعني المعنى الأول المجازي للجمل الاستفهامية، بغض النظر عن خصوصيات كل أداة وأداة، سواء كانت الأداة همزة، كانت هل، كانت من، كانت ما، بغض النظر عن خصوصيات الأداة. احنا ذكرنا خصوصيات كل أداة في محله في البحث السابق. الآن هذه المعاني المجازية نذكرها بغض النظر عن خصوصيات كل أداة. فالمعنى الأول المجازي الذي يذكره المصنف هو الاستبطاء. مر عليكم في التصريف أن باب الاستفعالي من معانيه شنو؟ من الطلب، ولكن هني مو المراد الطلب، هني المراد به شنو؟ وجده كذا، استكرهه يعني وجده مكروها، استبطأه يعني وجده بطيئا، يعني تجد الشيء بطيئا فتطلب تسريعه، مو أنه يطلب البطء، بالعكس تجده بطيئا، تقول هذا بطيء فتطلب تسريعه كأنه. فالاستبطاء هنا ليس بمعنى الطلب، يعني باب الاستفعال ليس بمعنى الطلب، بل بمعنى وجدان الشيء على صفة البطء، وجدته بطيئا. كالاستبطاء نحو كم دعوتك، كم دعوتك، شلون الاستبطاء يصير في هذا المثال؟
وجده بطيئا في الاستجابة.
وجده بطيئا في الاستجابة، أدخل الاستفهام على مادة الدعوة مو على الاستجابة. قال مثلا كان يقدر يقول لما لا تستجيب مثلا، هذا كان يصير استبطاء الإجابة، هذا الظاهر استبطاء الدعوة يصير، يعني ماكو كلام عن الاستجابة، كلام عن الدعوة. كم دعوتك؟
شنو معنى استبطاء الدعوة؟
وهذا أقول يعني هل المثال أصلا منطبق على الاستبطاء ولا مو منطبق؟
تكرار.
هل الدعوة دعوة الداعي تقبل أن يستبطئ الدعوة؟ قل دعوتي هذه بطيئة كانت، لازم أسرعها، يعني هذا اللي يقصده. وما يقصد هذا، يقصد أن جواب الدعوة كان بطيئا، وهذا مو محل كلامنا. احنا كلامنا في جملة الاستفهام وفي مداليله الالتزامية، صحيح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟
احنا بمثال الاستبطاء، هذا مثال يعني الاستبطاء مأخوذ من مو من نفس الألفاظ الموجودة.
عليكم السلام.
لكن ليش النهاية يعني
تدل عليه، ولكن احنا كلامنا شنو؟ مثلا خلي اجيب لكم مثال الاستبطاء العدل، حتى مثلا افرضوا متى نصر الله. متى نصر الله؟ قوله تعالى متى نصر الله، تسأل عن نصر الله لأنك استبطأت الناصر، تقول متى ينزل علينا هذا النصر ونفتك من فرعون وجماعته مثلا. هذا استبطاء واضح، لأن البطء، لأن ما اتصف بالبطء أو ما وجدته بطيئا هو الوارد في كلامك، وهو النصر، مادة نصارى، هذا هو البطء اللي وجدته بطيئا. أما في مثال المصنف نعم التفتازاني، ما وجدناه بطيئا ليس الدعوة، بل ما وجدناه بطيئا جواب الدعوة. فمدخول أداة الاستفهام ليس بطيئا، حتى تقول أن هذه الأداة، أداة الاستفهام، دخلت على شيء لتقول أن هذا الشيء بطيء. لا، تريد أن تقول أن جواب هذا الشيء بطيء، وجواب هذا الشيء ليس مدخولا لهمزة الاستفهام، لأداة الاستفهام. صحيح ولا مو صحيح؟ إيش رأيكم؟
تنزيل
ليش ما يكون كم دعوتك نفس الشيء؟
استبطاء الدعوة، يعني أنا دعوتي كانت بطيئة مثلا؟
لا، كم دعوتك؟ متى يأتي نصر الله؟ كم دعوتك؟ يعني كم مرة دعوتني واستبطأت؟
استبطأت شنو؟ شنو البطء؟ صفة البطء لماذا؟ للدعوة أم للإجابة؟
للإجابة.
هذا اللي قاعد أقوله، ما أقول ما أجيب شيء جديد.
وش لا، ما تفعل جديد ولا ما جيب شيء جديد، إحنا وش الفرق يعني؟ يعني لازم هذا الشيء يكون موجود نصلت في العبارة.
نعم، لابد أن جملة الاستفهام تفيد شو اسمه بطء ما فيها، ما في الجملة، مو مداليل التزامية. لأني دعوتك كثيرا، مقتضى كثرة الدعوة أنه لم يكن هناك جواب، هذا مدلول التزامي. أنا دعوتك كثيرا، ليش تدعو كثيرا؟ إذا جاوب من أول مرة تدعو مرة ثانية، خب ما تدعو، أكيد ما جاوب. فبما أن لازم كثرة الدعوة هو عدم الإجابة، كأنه يعاتبه على عدم الإجابة، مو أنك يقول جوابك بطيء أصلا.
وش يفعلك يعني؟ إحنا أصلا أشياء مرينا فيها واجد أشياء، تكلم عن معاني خارجية، تكلم عن مداليل التزامية، ما تقول
لا شيخنا، ما عندنا، ما كان عندنا يبنى مثال. إحنا نبي نشوف أن جملة الاستفهام بدلا من السؤال عن الدعوة تقول أن الدعوة بطيئة، هذا اللي نبي.
متى نصر الله سيدنا؟
وش قلتم؟ النصر بطيء. أنا يوم اللي يقول متى نصر الله، ما قاعد أستفهم أن نصر الله في الصبح ولا بكرة ولا بعد بكرة، ما قاعد أستفهم عن الزمان، إنما جئت بأداة الاستفهام للدلالة على أن مدخول هذه الأداة بطيء. في حصوله مدخول الأداة، مو شيء ثاني برا الجملة. وإلا إذا كان هكذا، مثلا افرضوا، افرض الجملة الاستفهامية على حقيقتها، الجملة الاستفهامية على حقيقتها، أنا أسألك مثلا متى آخر مرة مثلا أكلت الطعام، تقول لي قبل يوم، فتقول هذا الاستفهام للدلالة على الجوع مثلا، ايش دخل يعني؟ ما له دخل الجوع، لازم جوابك أو شيء مرتبط بجوابك، لازم تشوف الاستفهام، أداة الاستفهام داخلة على ماذا بالدقة، مو أن جوابه ما يكون وما تتوقع أن يكون جوابه بالمدلول بالدلالة العقلية الالتزامية. الدسوقي يحاول يعني يوجه، بس ما أدري شو يقول يعني. قال فليس المراد استفهام المتكلم عن عدد الدعوة لجهله به، إذ لا يتعلق به غرض. ما يقع يسأل عن كم دعوتك، يعني كم عدد المرات اللي دعوتك. فقرينة الإبطاء مع عدم تعلق الغرض بالاستفهام ومع جهل المخاطب بالعدد دالة على قصد الاستبطاء والعلاقة السببية. يقول هذا سبب ذاك وإلى آخره، ما له داعي. المثال محل إشكال يعني.
زين ليش ما يكون متى يأتي نصر الله مسألة الدعاء؟
دعاء شنو؟ ممكن.
شاب صيغ الدعاء.
مو إحنا مرارا كرارا يمكن 20 مرة قلنا أن هذه الأغراض قد تجتمع. قد أنت تقول دعاء أنا أقول شيء ثاني.
ما تكلمنا على 20 ولا 30 ولا 40 ولا 30 يعني. أنا أتكلم هذا المعنى، إحنا من وين عرفنا؟ معنى خارجي بالقرائن يعني.
معنى خارجي صحيح،
ما أخذنا من عبارة نفسها، كل العبارة واجهة أصلا فيها مضامين.
مولانا فرق بين أن أفهم لازم المعنى وبين أي أدخل أداة الاستفهام على شيء ثاني. أنا ما قاعد أدخل أداة، أقول أداة الاستفهام داخلة على النصر، غاية الأمر أن هذه الأداة متى ليس المراد بها السؤال، إما المراد بها الدعاء كما قلت، إما المراد بها الاستبطاء كما قلت أنا، ما دخلت على جواب الطرف الثاني. تقول لا خليك عن هذا السؤال، خليك عن سؤال الدعوة، تعال دخل هذا الأداة الاستفهام على الجواب اللي تتوقعه راح يكون من المجيب. وين الجواب أصلا؟ مو موجود الجواب. فرق بين أن أنا استفيد الشيء من نفس الجملة، ما أدخل كلام في الجملة، أقول هذا هذه الكلمة الواحدة استعملت في معنى مجازي، وبين أن تقول أن هذا يقول كم دعوتك، يعني مدلوله الالتزامي أن الجواب بطيء، فأداة الاستفهام كم دخلت على الجواب. وين اللي دخلت على الجواب؟ أول شيء دخل الأداة على الجواب، بعدين نقول هذه الأداة، مو كلامنا في المعاني المجازية للأداة، هذه الأداة هل دخلت على الجواب أم لم تدخل؟ لم تدخل، فمن أين علمت أنه يدل على استبطاء الجواب؟ على أي حال تأملوا. كذلك قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن يعني ألم يحن وقت كذا، ألم يحن وقت كذا يعني يستبطئ حين الوقت، أن يحين وقت خشوع قلوبهم، يقول هذا الوقت صار بطيئا، يعني المفروض إلى الآن واصل وقت خشوعهم ولكن ما وصل، فيستبطئ نفس ما هو وارد في الجملة، مو يستبطئ مثلا رحمة الله ولا يستبطئ الجنة مثلا. يقول مثلا افرضوا أن لو خشعوا فلهم الجنة، فهذا استبطاء للجنة، وهذا الجنة مو وارد في الكلام. كالاستبطاء نحو كم دعوتك، والتعجب نحو مالي لا أرى الهدهد، يتعجب من عدم رؤية الهدهد، من نفس ما ورد في الكلام. هذا المثال صحيح، مالي لا أرى الهدهد، يعني الهدهد كان كل يوم موجود، الآن أتعجب من عدم وجوده. والتنبيه على الضلال، يعني التنبيه على الخطأ الحين، سواء كان الخطأ من باب الضلال أو من غير باب الضلال، يعني الاستفهام يأتي للتنبيه على الخطأ بشكل عام، سواء كان في الأمور الدينية اللي يستلزم الضلال أو لا. مثلا افرضوا مثلا أنا أقول لك ليش تروح يمين، يعني شنو؟ يعني المفروض مثلا تلف يسار، هذا ليش تروح يمين؟ هذا الاستفهام للدلالة على الخطأ، ولكن عبر بالضلال بمناسبة المثال اللي رحيبه نحو فأين تذهبون، يعني الطريق الذي تذهبون إليه طريق الضلال، طريق خاطئ. فأين استعملت ولو هي استفهامية، أداة استفهام، ولكنها استعملت في الدلالة على أن مدخولها أمر خاطئ، مدخولها ما دخلت عليه أمر خاطئ، أمر غير صحيح. والوعيد، كقولك لمن يسيء الأدب ألم أؤدب فلانا، لمن يسيء الأدب تقول له ألم أؤدب زيد، يعني شنو؟ يعني توعده بأنك سوف تؤدبه كما أدبت زيد. هذا للوعيد، هو يعلم وأنت تعلم أيضا أنك أدبت زيدا، فما لداعي تسأل، أكيد الاستفهام ليس على حقيقته بل على معنى مجازي. ما هو المراد حينما تقول لولدك مثلا ما أدبت أخوك؟ مثلا افرضوا تبي تقول له شنو؟ أنه راح أدبك نفس ما أدبته. إذا علم المخاطب ذلك، هذا مورد. كذلك قوله تعالى من الباب من الوعيد كثير في القرآن، أليس الله بعزيز ذي انتقام مثلا، أليس الله بعزيز ذي انتقام، هذا قد يقال أنه من باب الوعيد، أني سوف أنتقم منكم، يعدهم أو يوعدهم بالانتقام. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، أليس الصبح بقريب، هذا الاستفهام أيضا قد يقال أنه للوعيد، وأمثلة كثيرة في القرآن. التقرير المعنى كم يصير؟ هذا الاستبطاء الأول، التعجب، التنبيه على الضلال، الوعيد الرابع، التقرير هو الخامس. والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة، كما مر. التقرير في كلماتهم على معنيين، معنى مر بنا سابقا، وشنو كان معناه التقرير؟ إثبات الشيء في ذهن المخاطب، تأكيد، معنى مشابه للتأكيد، تثبت الشيء في ذهنه، تقرره. ولكن التقرير هنا المراد به شنو؟ أخذ الإقرار بالشيء، يعني يؤيدك في الشيء، يقررك على الشيء، بمعنى أخذ التأييد منه. مثلا تسأل أنت فعلت كذا، تريد أن يقول لك نعم، أنت تعلم بأنه هو الذي فعل، ولكن مثلا واقف في المحكمة وتبي يخرج هذا من لسانه، نعم أنا فعلت كذا، هذا يسمونه تقرير، إقرار. إي نعم، وعندكم في المختصر لعلم فسره صحيح، شنو العبارة؟
أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإلجاؤه إليه.
إي نعم، بما يعرفه وإلجاؤه إليه، إلجاؤه إلى أن يعترف يعني. فهذا التقرير غير التقرير اللي بمعنى التأكيد. والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة، يعني الشيء الذي تريد أن يقر به الطرف المقابل تجعله بعد الهمزة. مثلا تريد مرة أنا أريد أن تقر أو يقر المخاطب بأنه ضرب زيدا، أنا اللي يهمني صدور الضرب منه، فأخلي وراء الهمزة شنو؟ أضربت زيدا، اللي يهمني موضع اهتمامي أخذ الإقرار بالضرب، لأني ناذر مثلا إذا هذا ضرب شخصا، أي شخص، مو مهم زيد، أي شخص، أنا مثلا أضرب ضربتين، نذر راجح بالنهاية يصير. فالمهم عندي شنو؟ هل صدر الضرب منك أم لا؟ أريد أن أخذ منه الإقرار في وقوع الضرب بغض النظر عنها عن أن هذا الضرب واقع على من؟ هذا نحو. فتدخل الهمزة على نفس الضرب، أضربت زيدا، ومرة ما يهمك أنه ضرب ولا ما ضرب، يهمك أن المضروب هو زيد، هذا اللي يهمك، أن المضروب زيد. هذا شخص مثلا عظيم مؤمن مدين يصلي صلاة ليل، كيف تضربه؟ مو المهم أنك ضربت أي شخصين، المهم عندي أن المضروب زيد، فأخلي زيد وراء الهمزة وأقول أزيدا ضربت لأخذ الإقرار من. ومرة في جانب الفاعل مثلا أنت ضربت زيد، اللي يهمني أن هذا الشخص يصدر منه الضرب. فحسب موضع اهتمام المتكلم الطالب للتقرير للإقرار يقدم ويؤخر في الجملة الاستفهامية، يولي الهمزة شنو ما هو محل اهتمامه، ما هو مصب تقريره. فإما يقول أضربت زيدا، إما أنت ضربت زيد، إما أزيدا ضربت، حسب الشيء اللي موضع اهتمامك وتبي شنو تقرير المخاطب به. ولذا قال بإيلاء المقرر به الهمزة، يعني تأتي بالمقرر به الشيء الذي تطلب إقرار المخاطب حوله، هذا توليه، يعني تأتي به بعد الهمزة مباشرة، تأتي بهذا الشيء بعد الهمزة مباشرة كما مر في حقيقة الاستفهام من إيلاء المسؤول عنه الهمزة، ما مر معانا في كتاب التهذيب لأن المهذب حذفه، فالمفروض هذه العبارة كان يحذفها كما مر في حقيقة كذا، هذا المفروض يحذفه في بداية الباب حينما ذكر الأدوات وأنها للتصور والتصديق. التفتازاني في المختصر اللي تراجعون ذكر أن همزة الاستفهامي تدخل على مصب السؤال، نفس ما قلنا في التقرير، تدخل همزة الاستفهامي على مصب السؤال. مرة تسأل عن زيد، أزيد ضرب عمرا، تبي تشوف زيد اللي ضرب ولا لا، مرة ما تدري الضرب حصل أم لا، فتقول أضرب عمر مثلا، وهكذا حسب مصب سؤالك تغير الكلمة التي تأتي بعد الهمزة. هذا في الاستفهام يأتي، في التقرير أيضا يأتي مصب التقرير تخليه وراء الهمزة مباشرة. هذا المعنى كم؟ الخامس. السادس الإنكار كذلك، يعني هم الذي تنكره على المخاطب توليه الهمزة، يعني تأتي به بعد الهمزة كذلك، هذا قصده أنك تأتي بالمقربه بعد الهمزة، عفوا بالمنكر، يعني بالذي تنكره تأتي به بعد الهمزة. وهنا يقسم الإنكار، الإنكار تارة إنكار للفعل، مثلا فعل صدر من الشخص أو سيصدر من الشخص فتنكره عليه، وتارة تنكر معلومة نسبة خبرية، يعني تقول هذه النسبة الخبرية غير صحيحة، فمرات فعل المخاطب تنكره أو فعل شخص تنكره، ومرة يعني فعل خارجي، مرة لا معلومة خبرية جملة خبرية تنكرها. فالإنكار على نحوين، النحو الأول اللي في الأفعال يسمونه توبيخ، كأنك تقول له لما فعلت كذا، توبخه على فعله. والقسم الثاني الذي في الأخبار، تنكر الخبر تقول هذا الخبر كاذب، هذا يسمونه تكذيب. فالإنكار على قسمين، توبيخ وتكذيب، وكل منهما قد يكون في الماضي وقد يكون في غير الماضي. مرة تكذب خبرا في الماضي أن هذا لم يكن، ومرة تنكر خبرا في المستقبل هذا لا يكون في المستقبل مثلا. وكذلك التوبيخ، تارة توبخ شيئا حصل في الماضي، تقول لما ضربت بالأمس زيد مثلا، هذا توبيخ في الماضي. مرة توبيخ في المستقبل، تقول له لا تضرب، دير بالك لا تضرب زيدا في المستقبل.
الإنكار بمعنى
الاستنكار يعني. إيه نعم، جمعه حتى يشتمل على التكذيب، قال الإنكار يعني.
يعني التكذيب باللفظ الإنكار التكذيب واضح، بس للتوبيخ
إيه نعم استنكار يعني بمعنى الاستنكار، لأنه يستعمل أيضا أنكر عليه الفعل يعني شنو؟ يعني استنكره. فالحاصل أن الإنكار على قسمين، توبيخ وتكذيب، وكل من التوبيخ والتكذيب أيضا على قسمين، ماضي وغير ماضي. نحو أغير الله تدعون، هذا سؤال ظاهره سؤال، أغير الله تدعون، ولكن المراد به إنكار فعلهم، لما تدعون غير الله؟ هذا في غير الماضي، لأنه يشمل الحال والمستقبل، فعل مضارع بعد. لما تدعون غير الله؟ كذلك أغير الله أتخذ وليا، يقول هذا الفعل منكر مستنكر، أن أتخذ وليا غير الله. ومنه أليس الله بكاف عبده، ليش قال ومنه؟ لأن فيه خفاء شوية، أليس الله بكاف عبده، شوي يصير الإنكار فيه،
يعني هل الله لا يكفي عبده؟
تنكر ماذا؟ مصب الإنكار وين؟
تنكر الله يكفي عدم كفاية.
بدلوله الالتزامي شنو؟ أنا يوم اللي ينكر عليك مثلا، نفرضه مثلا أغير الله، مثلا هذا المثال أغير الله يتخذ وليا، مدلوله الالتزامي الخبري شنو؟ أني أتخذ الله وليا، جملة تصير إثباتية. فهذه الجملة شلون تصير؟ أليس الله بكاف عبده، يعني المفروض تصير الله كاف عبده.
ما ينفي عدم الكفاية عن الله؟
تنكر عدم الكفاية، إنكار عدم الكفاية يعني عدم الكفاية خاطئ، فيصير شنو؟ الكفاية صحيحة، فنفي داخل على النفي، ولذا لأن فيه شوي خفاء نفي على النفي حتى يصير إثبات، قال ومنه أليس الله بكاف عبده. أي الله كاف عبده، لأن إنكار النفي نفي له، يعني نفي للنفي، ونفي النفي إثبات. يوم لتنكر عدم كفاية الله تقول هذه المعلومة خاطئة، عدم كفاية الله خاطئ، معناه شنو؟ أن كفاية الله صحيح، نقيض صحيح. إذا عدم الكفاية خاطئ، الكفاية صحيح، فنفي النفي إثبات. نقطة. الآن يدخل في أنواع الإنكار، والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، أي عفوا ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، يعني هذا الذي حصل منك في الماضي الذي كان، هذا ما كان ينبغي أن يكون، ما هذه نافية، ما كان ينبغي، المفروض ما تسوي هذا الفعل، مثلا أعصيت ربك، مثلا المفروض ما تعصي ربك، أو لا ينبغي أن يكون الآن، يعني في الحال، المثال الأول للماضي، الآن في الحال، لا ينبغي أن يكون، نحو أتعصي ربك. الفروق واضحة بعد، أنا ما أشجر وأفصل لكم، ماضي ومضارع، صحيح؟ واضح؟ نحو لا ينبغي أن يتحقق العصيان الآن، هذا للتوبيخ، قلنا التوبيخ على قسمين، ماضي ومضارع، أو للتكذيب في الماضي، أي لم يكن، يعني هذا الخبر الذي تعطيه هذا كاذب لم يكن هكذا. أفأصفاكم ربكم بالبنين، معناته شنو؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني ما أصفاكم بالبنين، اللي تدعونه خبر كاذب. فلا ينكر عليهم فعلهم، إنما ينكر عليهم قولا خبرا. هذا نسميه التكذيب، إذا منكر قول خبر نسبة خبرية يصير شنو؟ يصير تكذيب. إذا المنكر فعل من أفعال الشخص في الماضي يصير توبيخ. فهذا مثال للتكذيب، لأنهم كانوا يدعون يخبرون بأن الله أصفانا بالبنين، فالله تعالى قال أن هذا الخبر، هذه النسبة الخبرية، إصفاؤهم بالبنين وجعل البنات لله، هذه النسبة التي يعطونها إلى الله، هذه النسبة كاذبة، أي لم يفعل ذلك. يعني هذا اصطلاح، ولو فيه مثلا إهانة لهم أو قول مثلا زجر مثلا لهم، هذه معاني موجودة، ولكن اصطلاح التوبيخ ما ذكرناه اصطلاح التكذيب، ولو التكذيب بالنهاية فيه نوع من التوبيخ والزجر وإهانة الطرف المقابل، لما تقول كذا؟ كان
الظاهر في ظاهر الآية والتكذيب، ولكن توبيخ يكون مثلا،
إيه أقول يعني التوبيخ الاصطلاحي مقصودنا ذاك الفعل الذي فعلته لم يكن ينبغي أن تفعله، هذا التوبيخ الاصطلاحي. توبيخ لغوي نعم موجود مع التكذيب،
حتى الاصطلاح ما نقدر نقول أن نفس الدعاء هذا الخبر الكاذب هذا فعل لا ينبغي أن يفعله،
مو هذا صار التكذيب؟ يعني يوم اللي تقول ادعاؤكم لا ينبغي أن يكون نسميه احنا تكذيب اصطلاحي،
هذه الادعاء بعد ما تسميه فعل،
وهو يقول إذا سميته توبيخ بعد التكذيب ما يكون له مورد، جميع موارد التكذيب من هذا اللي تقول ادعاؤكم أوبخه عليه أوبخكم عليه، صار كله توبيخ بعد، فما يصير فرق بين الاصطلاحين. يعني حتى نفرق، لذا قلنا في البداية حتى نفرق بين الاصطلاحين لابد أن نقول إما على فعل إما على نسبة خبرية. إذا النسبة الخبرية أو قول يعني هم دخلتها في الفعل، قلت هذه النسبة بالنهاية فعل من الأفعال، وبعد ما صار للتكذيب مورد أصلا. أي لم يفعل ذلك في الماضي أو في المستقبل، أي لا يكون في المستقبل، نحو أنلزمكموها. شنو الآية؟ أنلزمكموها، شلون؟ لا قبلها، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني أنا لدي بينة وأنتم لا تقبلونها، لا تقبلون هذه البينة، أفألزمكم بهذه البينة إلا تقبلون هذه البينة؟ ما تبون تقبلون لا تقبلون، فأنلزمكموها يعني لا نفعل هكذا، أو هذا يعني هذا الإلزام لا يكون، إلزامكم بالبينة لا يكون، ليس كما ادعيتم أني ألزمتكم، لا لم ألزمكم بالبينة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا، أو عفوا لا أنا وين رحت؟ إيه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها يعني أنلزمكم بهذه البينة وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، إلى آخر الآيات. فينكر أو يكذب الإلزام، يقول لا نلزم، ليس كما ادعيتم أني ألزمتكم بهذه البينة، لا لم ألزمكم، يعني لأنهم ادعوا شنو؟ أنه مثلا هؤلاء الفقراء اجتمعوا أراذلنا اجتمعوا على نوح وهم أعطيهم فلوس أو شاريهم أو كذا، يقول أنا ما ألزمتهم بشيء وهم آمنوا، فما تدعونه من الإلزام من إلزام البينة وشراء الناس هذا غير صحيح، فيكذب عليهم خبرا أن ألزمكم تلك الهداية أو الحجة في الآية البينة يعني. خب هذا معنى كم؟ السادس الإنكار. السابع التهكم. التهكم يعني الاستهزاء، أن تستهزئ بالشيء بالشخص بطريق الاستفهام، عطف على الاستبطاء أو على الإنكار على الخلاف النحوي اللي عندهم أنه المعطوف على المعطوف، هل المعطوف على الأخير يعني المعطوف الأخير على الأخير أم على الأول؟ إذا قلت على الأول فيكون هذا معطوف على الاستبطاء، إذا قلت على الأخير فيكون معطوفا على الإنكار. والتهكم عطف على الاستبطاء أو على الإنكار، نحو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذه الهمزة على آباؤنا المفروض على الواو، وإلا تقرأ آبائنا ما له معنى.
حذف توضيح التهكم، حذف سطر موجود الحاذف اللي قلته بس
شنو
اللي قلته
انه
على الخلاف
هاي اللي حاضر. اي هو مو شيء مهم إيه؟ يعطي العافيه هم نمدح مو كل انتم. اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا، وين التهكم وين الاستهزاء اللي بهالايه؟ إن شنو يعيب؟
يقول ذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فقصدوا بقولهم أن صلاتك تأمرك الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام.
إنزين فأداة الاستفهام دخلت على أمر الصلاة بترك عبادة الأصنام مثلا، أمر الصلاة بترك عبادة الأصنام، يعني هذه النسبة أن الربط بين الصلاة وبين ترك عبادة الأصنام هذه نسبة استهزائية، يعلمون أنه لا نسبة بين الصلاة وبين ترك الأصنام، ما له شغل الصلاة كلام من شعيب، كأنهم يبون يقولون مثلا هذه الصلاة أمور غيبية مثلا يمكن توحى إليك أشياء يوم اللي أنت تصلي مثلا سحر ما سحر هالأمور، فحينما تأتي بهذه الكلمات تدعو ربك كأنه ينزل عليك أشياء غريبة نترك عبادة الأصنام. فالنسبة هذه النسبة بين الصلاة وبين ترك عبادة الأصنام هذه النسبة معلومة العدم عندهم، ولكن مع ذلك يربطون بينها حتى يستهزئوا بشعيب عليه السلام. كان تربط بين شيئين ما لهم ربط وأنت تعلم أنه لا ربط بينهما، تقول مثلا ما أدري يمكن لا يكون مثلا فلان جاي واليوم الله أنزل علينا المطر مثلا من بركاته، تربط شيء بشيء ما له ربط. وبصيغة الاستفهام هذا للاستهزاء والتهكم. هذا السابع. الثامن التحقير. طبعا من الاستهزاء أو التهكم أيضا قد يقال هذه الآية أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون، قد يقال هذا من الاستهزاء أنه يستهزئ بهم، هل هذه الخزائن لكم، كأنك يستهزئ بكم، شايفين نفسكم وشايفين خزائن رحمة الله والسيطرة على العالم وأنتم الضعفاء اللي قطرة في بحر العالم ما تعتبرون يعني. ففيه نوع من الاستهزاء، ربط شيئا بشيء لا ربط له. هؤلاء الضعفاء يكونون على خزائن رحمة الله، شيء عظيم مع شيء تافه ما له قيمة ما له قدرة. فهذا الربط بين الشيئين اللذين لا ربط بينهما بصيغة الاستفهام يكون للتهكم. الثامن التحقير، أن تستفهم لأجل أن تحقر الطرف الآخر، إما المخاطب إما الغائب، كقوله أأنتم أعلم أم الله، تستفهم ولكن تريد أن تحقره، أو نحو من هذا، تسأل من هذا، شنو المقصود به من هذا، يعني ليس شيئا، هذا حقير، فيه نوع من التهكم أيضا يعني بالنهاية قد يقال من هذا استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه. المفروض تعرفه، إذا ما تعرفه وتسأل من هذا يكون استفهام حقيقي، فرضنا أن الاستفهام مجازي. التاسع الاستبعاد، نحو أنى لهم الذكرى، يعني من أين لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه، هذا نظير للاستبطاء. الاستبطاء إذا كان سؤال عن الزمن، متى يحصل هذا، متى نصر الله. الاستبعاد إذا كان السؤال عن المكان، من أين لكم هذا، بعيد منشأ هذا الأمر. كان أقول لك مثلا هذا الكرسي مثلا يصنع في غرب العالم، من وين يبدأ، يعني كيف وصل إليك، أستبعد أن يصل إليك من مثلا ما أدري الدولة الفلانية. فإذا كان في المكان، في السؤال عن المكان، يصير استبعاد أن منشأ هذا من أين. وإذا كان سؤال عن الزمان يصير استبطاء، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. واضح؟ واضح.
متى يكون استبطاء ومتى يكون استبعاد؟
استبطاء يوم اللي قاعد تتكلم عن الزمان، متى يأتي هذا، متى يحصل هذا الأمر،
تتكلم عن الزمان،
تتكلم عن أن هذا الشيء صار بطيء، ما حصل لنا نصر الله، ما حصل، ما أدري إجابتك لي ما تحققت، قاعد تتكلم عن زمان الشيء وتستبطئ زمانه، ومرة تستبعد محل حصوله، منشأه، وتقول هذا منشأ مكان بعيد، كيف حصلت عليه، فالسؤال عن المكان.
فهني الآية صلاتك تأمرك التهكم واقع على شنو؟
التهكم واقع على النسبة بين الصلاة وبين الأمر بترك الآلهة، هذه النسبة قلنا لأنها نسبة غريبة، وهم يعلمون أنها غريبة، ما لهم ربط ببعض، ولكن يربطون بين الأشياء الغريبة ليتهكمون.
ما أقول أنه بنفس الصلاة قاعدين يتهكمون في صلاة شعيب،
يعني بالنهاية مصب التهكم قد يكون شعيب، قد يكون يعني بالنهاية شو اسمه في نهاية المطاف والمراد الجدي تهكم بشعيب عليه السلام، ولكن مصب التهكم في الكلام هني هذه النسبة. مدلوله الالتزامي أنه شعيب أيضا مثلا والعياذ بالله مثلا مجنون، يقول بأشياء غريبة، وصلاته أيضا مثلا كلمات سحر وكلمات غريبة وإلى آخره، يعني هذه لوازمه. ولكن مصب الكلام، مصب الاستفهام المجازي، هو النسبة بين الصلاة وبين الأمر بترك الآلهة. هذا تمام الكلام في الاستفهام. انتهينا من الاستفهام. فالحاصل مرة ثانية من الاستفهام أن للاستفهام أدوات، هذه الأدوات بعضها للتصور، بعضها للتصديق، بعضها للتصور والتصديق، و كل أداة له معناه الخاص يأتي في محله الخاص. هذا مطلب ثاني. مطلب ثالث أن هذه الأدوات بنحو عام تستعمل في معاني مجازية. هذه المعاني المجازية صارت كم؟ 9: استبطاء، ما أدري الدلالة على الضلال، الاستبعاد، ما أدري إلى آخره. هذه الموارد اللي ذكرناها. هذا تمام الكلام في الاستفهام. بعد ذلك النوع الثالث من أنواع الإنشاء، إحنا لا تنسون وين قاعد نبحث في الإنشاء، ذكرنا التمني، ذكرنا الاستفهام، هذا الثالث الأمر. قال: ومنها، أي من أنواع الطلب، الأمر، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل في معان كثيرة. أولا عرف وبعدين جاء في معانيه، دخل في معانيه. تعرفه هو هذا الأمر: طلب فعل غير كف، الكف عن الشيء، يعني أن تتوقف عن اقتحام الشيء غير الكف، لأنه التوقف عن الشيء طلب التوقف والزجر، هذا نهي. فقال غير الكف، طلب غير الكف على جهة الاستعلاء، لا بد أن يكون السائل مستعليا على المسؤول، الطالب مستعليا على المطلوب. يعني شنو مستعلي؟ يعني يجد نفسه أعلى، وجدان نفسه أعلى من الغير، كالأمير يأمر الناس العاديين مثلا، أو الله يأمر عباده، هذا يجد نفسه أعلى. أما إذا أنت تطلب من شخص هو أعلى منك، ماكو، هذا ما في استعلاء، فليس لا يقال عنه بأنه أمر اصطلاحا.
ماذا يكون أمر؟ يكون بالتدين،
إما يكون دعاء، عادة يسمونه دعاء، يعني إما يكون دعاء، إما يكون ماذا، التماس، إلى نفس ما مر في النحو، يقولون من المساوي إلى المساوي التماس، من الأدنى إلى الأعلى دعاء، فيه شو اسمه، ما فيه استعلاء بعد، بل فيه تذلل. أما من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، لأن فيه استعلاء. فهذا تعريف الأمر، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل في معان كثيرة. يعني هذه الصيغة، صيغة افعل، صيغة افعل تستعمل في معاني كثيرة، بعض الأحيان في الطلب، هذا اللي قلناه، وبعض الأحيان لا في الخبر، بعض الأحيان في ما أدري في أشياء ثانية، في التهديد، في التسخير، هذه المعاني اللي راح يذكرها في الإهانة والتسوية. فاختلفوا، هذا في الأصول هم يذكرون، اختلفوا أن الأمر موضوع لهذه المعاني العديدة، أم هو موضوع للطلب وهذه المعاني معاني مجازية. اختلفوا. ولذا قال: وصيغته تستعمل، بغض النظر عن هذا، عن أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أم مجازي، بالنهاية تستعمل في معاني كثيرة. فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي لها، هذه الصيغة لها لتلك الحقيقة، اختلافا كثيرا، من أعقد من أكثر المسائل اختلافا في علم الأصول هو هذا صيغة الأمر. ما له وايد تأثير، بس اختلاف بالنهاية المعنى الحقيقي ما هو والمعاني المجازية ما هي. بعضهم قال مطلق الطلب، بعضهم قال لا للطلب الذي فيه استعلاء، بعضهم قال ما أدري لجميع المعاني بنحو، يعني للجامع بين جميع هذه المعاني، بعضهم قال لكل واحد واحد من هذه المعاني، وآراء كثيرة، يعني فوق 10 آراء يعني في صيغة الأمر. ولذا قال اختلفوا في حقيقته الموضوعة هي، يعني هذه الصيغة لها لتلك الحقيقة اختلافا كثيرا. ولما لم تكن الدلائل مفيدة للقطع بشيء، يعني أدلتهم غير واضحة، أدلتهم غير يقينية، غير مفيدة للقطع، فقال المصنف الأظهر، يعني على ترددين، على مو بالجزم والقطع حكم، قال الأظهر أن صيغته من المقترنة باللام، نحو ليحضر زيد وغير المقترنة باللام، هذه غيرها يعني شنو؟ غير المقترنة باللام، نحو أكرم عمرا ورويد بكرا، سواء باللام أو بغير اللام، صيغة افعل أو صيغة ليفعل، كلتا الصيغتين أو كلتا الصيغتان موضوعة لطلب الفعل استعلاء، هذا اللي عرفه به التفتازاني في بداية البحث، طلب الفعل غير الكف على جهة الاستعلاء. هذا في تعريف صيغتي الأمر، يعني تعريف مفادهما، مفاد الصيغتين، لا اختلاف بين الصيغتين في معناهما. بعد ذلك يذكر دليل هذا الرأي، لما اخترت أنه موضوع لخصوص الطلب، ليش ما تختار أنه موضوع للتهديد، للتسخير، للإهانة، لما إلى ذلك، يأتي بدليل ثم يذكر المعاني المجازية هذه، وما يطول في البحث نفس الاستفهام، يدخل في النهي والنداء، ويكون النداء آخر المطالب في باب الإنشاء.
يعني أربع مطالب.
إيه نعم، وفي ذيل، يعني في آخر شيء مطلب عام، والإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر، هذا عام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على